في قلبه وبدون يقين عن هذا الخبر، بمجرد أنه سمعه نقله. من قال لك هذا الخبر؟ فلان. تيقنت من الخبر؟ هل عندك يقين وعلم بأن الخبر صادق وصحيح؟ لا، إنما مجرد سمع نشر الكلام. وهذا اسمه عظيم عند الله تبارك وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما، النبي عليه الصلاة والسلام يقول كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. ليس كل شيء تسمعه تحدث به، ينبغي أن تتثبت من الكلام الذي سمعته كي تخبر الناس به. تثبت. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة أخرى فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، يعني ليس لكم فيه جزم ويقين ثابت في القلوب، إنما هو كلام باللسان. وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا، تحسبون أن هذا الأمر هين يسير، وهو عند الله عظيم. وهذا الكلام يعطينا فيه النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في النار 70 خريفا. كلمة يقول الإنسان يستهين بها، ومعنى لا يلقي لها بالا ليس معنى أنه قالها في غفلة، لا، إنما معناها يستهين بها، تقول هذه سهلة، يعني كلمة بسيطة، الله غفور رحيم. أضرب لكم مثلا بأهل النفاق عندما قالوا عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا ما نرى مثل قرائنا أرغب بطونا، يعني بطونهم كبيرة يأكلون كثيرا، فسخروا ممن من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فعدهم ربنا تبارك وتعالى من الكافرين المارقين من دين الإسلام بهذه السخرية، وسخروا بآيات الله، فقال ربنا تبارك وتعالى عنهم ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة. فالقضية وما فيها الإنسان قد يستهين باللفظ ويجعل كتاب الله سخرية له، ويجعل أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم سخرية له، ويقول هذا يعني من الدعابات، ويستهين بآيات الله. مثلا ترزي رجل خيار يكتب على محله نحن نقص عليك أحسن القصص، هذه سخرية بآيات الله، نقص من القصص مش من القص المقص، وتفصل لي كندورة وتفصل لي كذا. خياط يكتب على محله محل الخياطة نحن نقص عليك أحسن القصص. وآخر فتح فندق فيه مراقص وفيه خمور وفيه دعارة، وكاتب على باب الفندق ادخلوها بسلام آمنين، لا إله إلا الله، ادخلوها بسلام آمنين، قيل في حق ماذا؟ في حق الجنة، في حق الجنة، ادخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل. يكتب على فندق ادخلوها بسلام آمنين، لا إله إلا الله. واحد ترزي آخر كاتب وكل شيء فصلناه تفصيلا، من التفصيل أيضا تفصيل الخياطة، فصل بدلة محترمة يعني، ويدخل بآيات الله. فإذا هذه الكلمات قد تهلك صاحبها، فالكلمة إياك أن تستهين بها. وفي المقابل إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تبارك وتعالى لا يلقي لها بالا، يعني أظنها قليلة لكنها كلمة حق، كلمة رضا، يدخل بها الجنة. إذن فإياك أن تستهين بالكلمات. وهل أهل النار أعاذنا الله وإياكم منها، وهل أعظم أهل النار وأكثرهم إلا من حصائد الألسن؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لمعاذ: أمسك عليك هذا، وأخذ بلسان نفسه. أخرج نبينا صلى الله عليه وسلم تربية عملية ليس كلاما فقط، أخرج لسانه وأمسك بلسان نفسه وقال: أمسك عليك هذا. فيقول له معاذ رضي الله عنه: أو إنا مؤاخذون بما نتكلم يا رسول الله؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ. وهل يكب الناس على وجوههم في النار أو على مناخيرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ اللسان، لسان آفة عظيمة. من حفظ، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، من حفظ أو من ضمن، من حفظ ما بين لحييه، يعني بين فكيه وهو اللسان، وبين فخذيه وهو الفرج، أضمن له الجنة. هذان العضوان، الفرج واللسان، أكثر أهل النار بسبب هذين العضوين. فاللسان آفاته عظيمة: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، وتحسبونه وتظنونه هينا وسهلا، وهو عند الله عظيم. ولولا إذ سمعتموه ردع آخر وزجر آخر وعتاب آخر وتأديب آخر. أول تأديب كان: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا، وقالوا هذا إفك مبين. هنا: ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك. هذا بهتان عظيم، يعني كان الذي ينبغي عليكم عندما سمعتم مثل هذا الحديث الافتراء الذي فيه افتراء وكذب على عائشة، أن تقولوا: ما ينبغي لنا، لا يليق بنا أن نتكلم بمثل هذا الحديث عن أي مسلمة، فما بالنا بالكلام عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك. تعجب، سبحانك، ننزهك أن ترسل رسولا وتبتليه بأن تزني امرأته. حاشا لله تبارك وتعالى أن يبتلي أحب الخلق إليه سبحانه وتعالى وهو رسولنا صلى الله عليه وسلم. وعموما الرسل هم أحب الخلق إلى الله تبارك وتعالى، وأحبهم قاطبة هو محمد صلى الله عليه وسلم خليل الرحمن. فهنا حاشاه سبحانه وتعالى، وننزهه جل وعلا، ونتعجب من هذا القول بقولنا سبحانه. هذا بهتان عظيم، يعني لا يليق بك يا رب أن ترسل رسولا وأن تجعل امرأته زانية. أما في قول الحق تبارك وتعالى عندما تكلم عن امرأة نوح وعن امرأة لوط وضرب بهما مثلا لأهل النار، ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط: كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. فالخيانة هنا خيانة دعوة، ليس خيانة عرض، ليست خيانة عرض. وبعض ضعاف الإيمان ربطوا بين هذا القول وبين قول الحق تبارك وتعالى عندما عاتب نوح، أو عندما تكلم نوح مع ربه وعاتبه ربه سبحانه وتعالى وقال: إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، قال يا نوح: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. بعض المفترين وبعض المستشرقين الذين يقتاتون على أو يفتتون على كتاب الله قالوا: هذا دليل على أن امرأة نوح كانت زانية. ففي الآية الأولى قال عنها ربنا تبارك وتعالى أنها خائنة، وفي هذه الآية أكد أن ابن نوح ليس من أهله، يعني إذن جاء من برة ليس من صلبه، نقول لهم أنتم على ضلال وأنتم على جهل عميق. أولا في الخيانة لم يرد أبدا أن امرأة لوط خانت لوطا إلا في الدعوة، وما دامت امرأة لوط ذكرت وقرنت في هذه الآية مع امرأة نوح فتكون جنس المعصية التي ارتكبتها امرأة نوح هي من جنس معصية امرأة لوط، ومعلوم أن امرأة لوط إنما خانت زوجها في الدعوة بأن أرشدت قومها على الملائكة عندما جاءوا في صورة الفتيان المرد الجمال، وكان القوم لا يتركون ولدا صغيرا إلا وفعلوا به الفاحشة، حتى أنهم كانوا يتركون ما أحل الله تبارك وتعالى لهم من النساء ويبحثون عن 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 الصغار من الأولاد. فكانت هذه قصة أهل البلد. فعندما جاء الضيفان إلى لوط عليه الصلاة والسلام أرشدت هذه الخبيثة قومها لأنها ما كانت طائعة للوط وما كانت على ملته ولا على دينه وما أحبت ما كان عليه. وهذا كثير في الناس، تجد الرجل صالحا وامرأته خبيثة، أو لا تجد المرأة صالحة طيبة زاهدة عبادة لله تبارك وتعالى قوامة طوامة وزوجها خبيث، تجد هذا. فهنا الخيانة خيانة دعوة وعدم أمانة في دين الله تبارك وتعالى. أما قول الحق تبارك وتعالى إنه ليس من أهلك، يعني ليس من أهلك المؤمنين، فأهل كل نبي هم الذين يتبعون أمره ويصدقونه في دعوته. وعندما نصلي ونقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، إنما معنى ذلك آل محمد الذين هم من عشيرته الذين آمنوا به وبعد ذلك أتباعه من المؤمنين. وإلا لو كان معنى الآل هم عشيرة النبي لشملت صلاتنا أبا لهب. لو كانت الآل معناها العشيرة فقط وأهل النبي لشملت صلاتنا في كل تشهد أننا نصلي ونسلم أيضا على من؟ على أبي لهب وهو من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن أبا لهب ملعون ومات على الكفر كما قال ربنا تبارك وتعالى سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. فالمقصود إنه ليس من أهلك، يعني ليس من أهلك المؤمنين الصالحين، فلا تأس عليه. ولذلك فطن نوح عليه الصلاة والسلام لهذا الكلام وقال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا اغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فهنا لم يبتلي ربنا تبارك وتعالى نبيا من أنبيائه بأن يجعل امرأته زانية، لأن من أثقل الأشياء على قلب الرجل العاد أن يبتلى في عرضه، من أشد الأشياء عند الأنفس الأبية وعند الأنفس الكريمة، من يعني اقتله ولا تنال من عرضه، اسلبه ماله ولا تنال من عرضه. أما عند الأنفس الخبيثة التي هانت عليها أعراضها والذين يأتون أصلا بأعراضهم ليتاجروا فيها، يعني بعض الناس يأتي بعرض ليتاجر فيه، بل إننا نجد بعض الناس إذا أراد أن يقضي مصلحة اصطحب معه أخته أو ابنته أو زوجته الجميلة وألبسها ما فوق الركبتين. لماذا؟ ليسهل الموضوع ويقدمه ويصدره للرجال أصلا. لماذا؟ ليجري معاملته سريعة. هذا من جنس الديون. وحدثنا وتكلم رسولنا صلى الله عليه وسلم في أصل هذا النوع من الناس وقال لا يدخل الجنة ديون. قيل ومن الديون يا رسول الله؟ قال الذي لا يغار على أهله، الذي لا تحركه الغيرة على أهله ولا يغضب حينما يرى الناس تتلقف أهله بأعينهم ولا يغار، هذا ديون، هذا ديون. وللأسف نجد في يعني أيامنا هذه انقلبت الأمور وأصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا، وأصبح الرجل يحارب زوجته من أجل أنها تضع غشوة على وجهها بل نجد آخرين يحاربون زوجاتهم من مجرد أن تستر شعرها فيقول لها لا أريد هذا الحجاب أنت متخلفة. بل إننا نجد بعضهم يبتسم لزوجته عندما يمشي معه وهي عارية الصدر وعارية الساقين وعارية الشعر والناس ينظرون إليها بأعينهم ويقول لها يعني الناس يكلوك بعينهم يا حبيبتي ما شاء الله فرحان. لا ماذا نقول في هذا؟ ديوس فرحان يعني كله فرح لأن الناس يتفرسون في زوجتي ينظرون إلى ساقيها وإلى صدرها وإلى شعرها فرحان رجع وقال لي أنت كنت في الحفل اليوم يعني أكل الجو كل الناس ينظروا إليك فقط لا إله إلا الله. فهنا عند أهل الإباء وعند أهل النقوة كانت تسل السيوف في الجاهلية. أتدرون لماذا كانت تسل السيوف؟ لمجرد أن يذكر شاعر امرأة في شعره يعني يذكرها بالغزل وقد يكون هذا الغزل عفيفا لكن مجرد أن يذكرها في شعره فهذه تسل فيها السيوف. وقد يحرم الإنسان من هذه عندما ذكر المجنون ليلى في شعره وهي ابنة عمه قيس وليلى أبناء عمومة عندما ذكرها ولم يعني يصبر على حبها وذكرها في أشعاره حرمه عمه الذي هو أبو ليلى حرمه من الزواج منها حتى سلب الله منه العقل. فنقول عند أهل الإباء حتى في أهل الجاهلية كانوا لا يسمحون الإعراض هكذا أن تشيع بل كان هناك لباس خاص بالإماء. بل إننا وجدنا في بيعة النساء عندما بايع النبي صلى الله عليه وسلم النساء بالكلام ولم يضع يده صلى الله عليه وسلم في يد امرأة أجنبية قط وإنما بايع النساء في أجل أمر وهو الدخول في الدين باللسان. وهذا رد على الذين يبيحون مصافحة النساء ويقول ما دام يعني قلبك طيب ومقصدك طيب لا شيء فيها. نقول هل هناك مقصد أطيب من مقصد النبي عليه الصلاة والسلام ومع ذلك لم يضع يده؟ وهل هناك قلب أطهر من قلب نبينا صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يضع يده في يد امرأة لم تحل أو أجنبية عنه عليه الصلاة والسلام؟ فكان من ضمن البيعة وألا تزنيه. فقالت هند بنت عتبة رضي الله عنها قالت أو تزني الحرة؟ أو تزني الحرة؟ تتعذب هند وكانت في الجاهلية يعني الآن تبايع على الإسلام يعني تستنكف أمر وتستكبر عليه والتعجب منه كأنها تقول يا رسول أو توجد حرة تزني؟ نحن نعلم أن الزنا هذا في حق الإماء والبغايا لكن حرة تزني هذا نساء الجاهلية ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه الأمور ينبغي أن نتنبه لها أن المسلم عندما يسمع حديثا فيه إفك أولا لابد أن يقدم إحسان الظن بأخيه المسلم وبأخته المسلمة ولا ينبغي أن يشيع هذا الكلام. والأليق به أن يعف أن يحفظ سمعه ولسانه إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ولا تقف ما ليس لك به علم لا تتبع شيئا لست على علم به لأن هذه الأعضاء ستسأل عنها أمام الله تبارك وتعالى وسيحاسبها ربنا تبارك وتعالى. وإذا كذب على الله عز وجل في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فضحتك أعضاؤك فستتكلم اليد بما فعلت وتتكلم الرجل بما فعلت وتتكلم الفرج بما فعل وتتكلم الأذن بما فعلت والعينان تتكلمان فينظر العبد إلى جوارحه وقد فضحته أمام الله تبارك وتعالى ويقول وهو يخاطب جوارحه ألست أناضل عنك؟ أنا أناضل عنك أنت التي ستعذبين في النار. أنا كذبت على ربي نضالا عنك وكفاحا عنك. فتقول الأعضاء أنفقنا الله الذي أنفق كل شيء أنت كان لك سيطرة علينا في الدنيا الآن سلبت هذه السيطرة علينا الآن ونتكلم ما دام ربنا تبارك وتعالى قد أمرنا بالكلام، فنصدق ربنا ونتكلم بكل ما فعلناه في الدنيا، وها هي جوارحه تفضحه. فإذا أين المفر؟ وقد فضح العبد من جوارحه، وقد فضح العبد أيضا بكتابه، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. سبحانه وتعالى، ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. أيها المؤمنون الذين انزلقتم وراء أهل النفاق ولم يسلبهم الله تبارك وتعالى هنا صفة الإيمان كما ذكرت في اللقاء السابق، مع أنهم خاضوا في أرض أم المؤمنين عائشة، مع ذلك لم يسلبهم صفة الإيمان لأنهم يعرفون من هي عائشة، ولكنهم لو عادوا بعد ذلك لكفروا بالله تبارك وتعالى. وهذا قول مالك وكثير من أهل العلم، أن الذي يرمي عائشة رضي الله عنها بعدما ظهرت براءتها في قرآن يتلى إلى يوم القيامة يكفر ويخرج من دين الإسلام، وإن صلى وصام كل عام وحج كل عام، وإن حج كل عام وصلى وصام وصلى الأوقات في جماعة وفي الصف الأول وتصدق بكل والد، لو سب عائشة وذكر عائشة بسوء بعد ذكر براءتها في كتاب الله تبارك وتعالى يكفر ويخرج من دين الإسلام، ولا ينفع عند الله تبارك وتعالى لا صلاة ولا صيام ولا شهادتين ولا أي شيء من هذا. لماذا؟ لأن أهل العلم قالوا إنه بذلك يكذب قول الله تبارك وتعالى، لأن المسألة ما أصبحت سب عائشة، لأن المسألة فأصبحت تطورت إلى أمر آخر وتكذيب الله تبارك وتعالى في كتابه. تكذب الله سبحانه وتعالى العباد كما تذكرها، تقول يا فاجرة يا كذا، عند بعض الناس وحسبنا الله ونعم الوكيل، يعني إذا فجرت بنت من بناتهم ورأوها مع شاب ولا كذا فقال هذه مثل عائشة، لا إله إلا الله، فلقبوها بعائشة، إن الله وإن إليه راجعون، حسبنا الله ونعم الوكيل. ويزعم بعضهم أنه يعني حامي حمى الإسلام وأنه يعني المهيمن على أمور المسلمين والمدافع عن سب النبي صلى الله عليه وسلم وعن سب زوجاته أو ما شبه ذلك، أو هو الذي يبيح دم الناس في إذا قالوا كذا وكذا وكذا وكذا. أنت حلال الدم أصلا، أنت عند الله تبارك وتعالى بسبك لعائشة بعد إظهار براءتها، وهذا جمع، وهذا جموع العلم يقولون ذلك ولا يخالف مخالف. أما سب غير عائشة من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون هي كبيرة من الكبائر وليس بخروج من الدين. أما عائشة والتنصيف على سبها فهو كفر عند من علم ببراءة عائشة في القرآن الكريم وقرأ تفسير الآيات وعلمها، أما من لم يعلم عذر بجهله إلى أن تعلمه وتقاه. فإذا أصر بعد الإعلام وبعد العلم على سبها رضي الله عنها يكفر ويخرج من ملة المسلمين. فانتبهوا لذلك، فإن الأمر خطير. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. وهذا يعني يأخذهم الله سبحانه وتعالى إلى المكرمات ويستثير فيهم روح الإيمان، كأنك تقول لرجل من الناس إن كنت رجل فافعل كذا، فتأخذه الحمية ويفعل. ولذلك نقول بعض النساء أما قصاص العقل والدين وعندها يعني نقص زيادة، هي نقص العقل والدين هذه جبلة، وذكرنا أن هذه يعني بسبب شهادتها أو شهادة الاثنتين بعد شهادة رجل واحد ونقص الدين، لأن في أيام الحيض لا تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. في بعض النساء عندها من الحماقة ما تجعل زوجها يعني تركبه رأسه ويطلقها في الحال، تقول إن كنت راجل طلقني يا بنت الناس اهدي، إن كنت راجل وعندك نخوة طلقني. لا إله إلا الله يا بنت، عشان الأولاد اهدى الله يهديك عشان الأولاد. تقول له بس لا شفت ازاي انت مش راجل، لأنك لو كنت راجل فعلا طلقني. يقول لك الله روح انت كذا، بعد ما طلقها تقول تندم وتروح لأهلها يا ليتني ما كنت عملت كذا، لأنها بعد الطلاق يعني ما تسوي شيء، لا حول ولا قوة إلا بالله. بل إن المرأة أيها الإخوة الكرام بعد زواجها والله ليس لها مملكة ولا بيت إلا بيت زوجها، لأنها عندما تزور بيت أبيها بعد الزواج وتذهب بأولادها إلى بيتها تشعر بغربة في بيت أبيها. أيام أن كانت بنت ليس لها إلا بيت إلا بيت أبيها، بعد ما تزوجت صار لها بيتا ومملكة كأمها من قبل. أصبحت لو مكثت ساعتين ثلاثة في بيت أبيها تشعر يعني تقلب وتتصل بزوجها تعال يلا خلاص قعدنا تعال نروح. هذا الأصل. نجد بعض النساء في الفترة الأولى من الزواج يعني كل لحظة وكل دقيقة عاوزة تروح بيت أمها بيت أبيها، يعني عودي نفسك على بيتك، أنت الآن في عهد جديد، أنت الآن في بيت جديد، أسسي مملكة كما أسست أمك مملكتها من قبل، أنت الآن لابد أن تكون طائعة لزوجك وتنشأ خلافات من كذا، أنت تريد أن تقطعني عن أهلي، أنت تريد أن تفعل كذا، أنت تريد. فأقول الذي ساقنا لهذا الكلام أن يعني تحفيز أمر في الإنسان يجبره أن يفعل كذا، إن كنت رجل فافعل كذا، إن كنت رجل طلقني، فالرجل يثبت أنه رجل كذا أفعل كذا. فهذا الله تبارك وتعالى ذكره في كتابه فيقول يعظكم الله أن تعودوا لمثله، والهاء هنا تعود على الإفك، يعظكم الله يحذركم ربنا تبارك وتعالى أن تعودوا لمثل هذا الإفك والافتراء مرة أخرى، أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمن. فإن كانت فيكم صفة الإيمان فإياكم أن تعودوا لمثل هذا الافتراء مرة أخرى في حق زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأولى والأعظم، وفي حق غيرهن من المؤمنات. ويبين الله تبارك وتعالى لكم الآيات والله عليم حكيم، عليم بما تخفيه صدوركم وبما تتكلم به ألسنتكم، وعليم بالسر وأقصى من السر، حكيم فيما شرع من تلد الزاني ومن رجم الزاني السيد ومن جلد الذي يفتري ولا يأتي بالشهود ويقذف المسلمات، وحكيم فيما شرع وفيما فعل من جلد هؤلاء الصحابة، وهم من الصحابة الأخيار ومنهم من شهد بدرا، حكيم ليبين أن الله تبارك وتعالى إنما يلزم من اتباع أمره كل الحكمة، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فإن كنتم من أهل اليقين وإن كنتم توقنون فاعلموا أن التشريع الحق هو ما شرعه ربنا تبارك وتعالى وأنزله على نبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. ويبين الله الآيات والله عليم حكيم، ثم بعد ذلك يذكر ربنا تبارك وتعالى الكلام عن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة بالذين آمنوا. وإشاعة الفاحشة قد تكون باللسان وقد تكون بالكلام المكتوب وقد تكون بالقصة الخبيثة التي تلهب غرائز المسلمين وقد تكون بفيلم خبيث وبإنشاء مسرح خبيث وبإنشاء دار سينما وبفندق فيه الاختلاط وفيه الدعارة وفيه الخمور، كل هذه من أمور إشاعة الفاحشة. فإشاعة الفاحشة ليست فقط في أمر أم المؤمنين عائشة، إنما العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا. فكل من ساهم في إشاعة الفحش أو في إلهاب غرائز الشباب، إما عن طريق كما ذكرت لكم قصة جنسية أو فيلم ملعوب أو مسرحية هزلية تلهب بها غرائز المسلمين من الشباب، أو كل هذه الأمور، فهي من إشاعة الفاحشة. وعلى الأمة المسلمة أن تتبنى دائما شبابها، وأن تقلل مما يؤثر في شهوات الشباب. أنت الآن ترى الأمر على النقيض، أولا أصبح الزواج من الأمور الصعبة في كل بلدان الدنيا. يعني إذا وجدت مجتمعا فقيرا وجدت أن صعوبة الزواج تتمثل في أن الشاب يشتهي ولو حجرة وصال يتزوج فيها فلم يجد ذلك لضعف تبه ومعاشه. تجد في البلاد الأخرى التي من الله عليها بالنعيم والترف، تجد الآباء يغالون في المهور، وقبل أن يتقدم الرجل لابنته يسأله عندك بيت؟ ومعنى بيت مش شقة، لا، بيت يكون بني فيلا. عندك سيارة؟ وليست أي سيارة، ربما يشترط أحدهم أن تكون مرسيدس. وعندك رصيد في البنك؟ عندك وظيفة؟ وكم راتبه؟ فيؤثرون الزواج في وجوه الشباب. هذا شاب قد تعثر الأمر عليه أو تعذر الأمر عليه أن يتزوج. تعال إلى الجانب الآخر، المفروض الشاب الذي عذرنا عليه أو يعني عثرنا في وجه باب الزواج، المفروض في المجتمع نكون قد أوجدنا ما يطفئ لهيب شهوته، فنكثر من الطاعات، ولو حتى في مثلا برامج تكون برامج تعطيه الصبر، حسه على الصوم، ومن لم يستطف عليه بالصوم، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج فإنه أغض أحسن الفرج وأغض البصر، ومن لم يستطف عليه بالصوم فإنه له وجاء. أما وإننا قد صعبنا في وجه الزواج فلم يستطع أن يعف نفسه بالحلال، ثم جئنا بعد ذلك بإشعال غرائزه، أدخلنا عليه في البلد من تمشي عارية، وأدخلنا عليه في البلد من سهل عليه الفاحشة في أي مكان، قد تدخل والعياذ بالله قد يدخل الفاسق أحد الفنادق فتعرض عليه الصور، إن شئتها عربية جئناك بها عربية، إن شئتها فلبينية جئناك بها فلبينية، إن شئتها روسية جئناك بها روسية، وهكذا على كل ما يشتهيه العبد الذي ذهب برجليه إلى هذه الأماكن الموبوءة يجد. فإذا سهلنا له الزنا وألهبنا شهوته وعسرنا الزواج في وجهه، فبعد ذلك يلوم أحد هذا الشاب أو يلوم أحد هذا المجتمع إذا انتشر فيه الإيد وانتشرت فيه الأوبئة الخبيثة؟ أيها الإخوة الكرام، هذا مما كسبت أيدينا لما كثر المال في بيت مال المسلمين في زمن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. ماذا كان يفعل؟ ماذا كان يفعل؟ كان يبحث عن الشباب الذي لم يتزوج فيزوجه ليعفه ما دام قد بلغ الحلم. هذا هو، هذه هي مسؤولية الحاكم المسلم، وهذه مسؤولية الأمة المسلمة. إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. العذاب الأليم في الدنيا من الممكن أن يكون بالحد، من الممكن أن يكون بأن يجازى بجنس عمله، من اعتدى عن حرمة الآخرين قد يعتدى على حرمته، ومن خاض في أعراض الناس ربما خاض الناس في عرضه أيضا، والجزاء في الغالب يكون من جنس العمل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لهم عذاب أليم في الدنيا هذا هو، وفي الآخرة عذاب الآخرة أشد وأبرد. ولكن من رحمة الله تبارك وتعالى بالمؤمن أنه إذا فعل الذنب في الدنيا، وهؤلاء الذين خابوا في أرض عائشة، من رحمته سبحانه وتعالى بهم أنه قبل توبتهم، وحينما حجوا في الدنيا كان ذلك كفارة لهم. الفاروق عمر رضي الله عنه ذكرنا كيف حرم على الجيش أن يغيب الرجل عن زوجته أكثر من 4 أشهر حتى لا تفتن زوجته بكثرة غيابه، وكيف نفى ابن ذئب عندما سمع أن النساء يتحدثن عن جماله فأمره بأن يحلق شعره فإذا به أجمل من الأول، فأمره أن يعتم أن يتعمم فإذا به أجمل من الحالتين الأوليين، فقال له لا أبقى أنا وأنت في المدينة، فنفاه إلى العراق ونفى معه ابن عمه أيضا وكان جميلا خشية أن تفتن به نساء المؤمنين. وهذا ما يقره علماء أصول الفقه بأن أخف الضررين يقدم، يعني يرتكب أخف الضررين، وأيضا يعني تدرء أو جلب درء المفاسد مقدم عن جلب المنافع، وهذه قاعدة عظيمة من قواعد الفقه الإسلامي. فإذا وجدنا أن إنسانا سيحدث فاحشة أو يحدث إثارة لنساء المؤمنين نفيناه، مع أن في نفيه ظلم لهذا الإنسان، ولكننا نقيس بقاؤه يكون أفسد للمجتمع وبعده يكون أفسد لحاله هو. فيرى الحاكم المسلم ويرى أمير المؤمنين أن في نفيه منفعة للمجتمع فيضحي بحرية الشخص أو ببقاء الشخص في وطنه في مقابل الحفاظ على المجتمع. فدائما المجتمع يقدم مصلحته عن الأفراد، هذا في فقهنا الإسلام العظيم، وهذا ما أرساه أئمة الهدى من العلماء السابقين من الصحابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. فقال ربنا تبارك وتعالى إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. في الدنيا إما بالحد وإما بضنك العيش وإما برؤية سوء عاقبتهم في دنياهم، ناهيك عن العذاب الذي ينتظرهم عند الله تبارك وتعالى، والعذاب الآخرة أشد وأبقى. فالإنسان ينبغي أن يعلم أنه إن أصيب بعقوبة ذنبه في الدنيا فهذا هين، وهذا من مكفرات الذنوب، وهذا يخفف عنه عذاب الآخرة، فعذاب الآخرة هو الأشد. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا وإياكم من عذاب الآخرة. فيقول ربنا بعد ذلك والله يعلم وأنتم لا تعلمون، يعني مسألة الحب لإشاعة الفاحشة هذه مسألة قلبية، لأنه من الممكن أن يخطئ واحد من المسلمين فيكتب مقالا مثلا يرجح فيه مسألة تضر المسلمين ولكنه لا يحب ذلك، أخطأ قلمه. فالكلام هنا في علم الله تبارك وتعالى يقول والله يعلم من يحب إشاعة الفاحشة، لأن تزيين الآية دائما يكون له معنى مع الآية. فالله يعلم سبحانه وتعالى ماذا؟ يعلم الذين يحبون أن تشيع الفاحشة. فهناك صنف يعني يسعى سعيا حثيثا في إضلال المسلمين وفي فتنة المسلمين وفي إذلال المسلمين وفي إيقاع المسلمين في حبائل الشيطان، وهذا الذي يعرف دوره تاما هو الذي يضاعف له العذاب. أما الذي قد يتصرف تصرفا بغباء أو بغفلة ويخطئ، والله سبحانه وتعالى لا يؤاخذنا عن الخطأ ولكن يؤاخذنا بما تعمدت قلوبنا، فمن تعمد الخطأ وعرف دوره معرفة جيدة يختلف عن الذي أخطأ في مقال أو أخطأ في كتاب ألفه، فإذا ما نبهته عن خطأه تاب واستغفر ربه تبارك وتعالى وأناب وخر راكعا لربه سبحانه وتعالى. هذا يختلف عن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، يحب، ومسألة الحب مسألة قلبية لا أطلع عليها أنا ولا أنت. ولذلك قال ربنا في نهاية الآية والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ما معنى هذا؟ يعني الله يعلم الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في المؤمنين وأنتم لا تعلمونهم، أنتم لا تعلمونهم حقيقة، لأن المسألة تتعلق بالقلوب، ونحن أمرنا أن نأخذ الناس أو نحكم على الناس بظواهرهم، أما سرائرهم فنكلها إلى علام الغيوب سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك يقول ربنا تبارك وتعالى ولولا فضل الله عليكم، وهذه الآية تكررت كثيرا في هذه السورة المباركة: ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم. وقلت سابقا أن جواب لولا هنا جواب الشرط محذوف، فالتقدير لولا فضل الله عليكم ورحمته ولولا رأفة الله بكم ورحمته سبحانه وتعالى لأهلككم، ولما كتب عليكم التوبة ولأخذكم بالذنب كأخذ الذين من قبلكم. وانظر إلى قول الحق تبارك وتعالى: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. كان الرجل من بني إسرائيل والعياذ بالله حينما يذنب يفضحه ربه سبحانه وتعالى، فإن بات زانيا كتب على داره أن هذا زنى، أو طبع على ثوبه بأن هذا زنى. قيل هذا وروي هذا بأسانيد كثيرة فيها صحة وفيها حسن. وشاء الله تبارك وتعالى لهذه الأمة المباركة أن يكون الإنسان في ستر من الله تبارك وتعالى. ولذلك ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرون. قالوا: من المجاهرون يا رسول الله؟ قال: الرجل يبيت يعصي ربه فيستره ربه، ثم يجيء في اليوم التالي فيفضح نفسه، فيفضح نفسه. هذه هي المشكلة، بأن الإنسان من رحمة الله تبارك وتعالى بنا أن ستر عيوبنا. ويقول أحد الصالحين ونقول معه ونوافقه في هذه المقالة: إن لو أن الذنوب لها رائحة لما استطاع أحدكم أن يجالسنا، لو أن الذنوب كانت لها روائح لما استطاع أحدكم أن يجالسنا، ولكن نحمد الله تبارك وتعالى أن ستر علينا عيوبنا ونطمع أن يغفرها لنا سبحانه وتعالى. فهنا يقول ربنا تبارك وتعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته، الجواب محذوف تقدير لأهلككم أو لفضحكم، وأن الله رؤوف رحيم. ثم نداء بعد ذلك للمؤمنين والمؤمنات: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. هذه الآية تأمرنا ألا نتبع خطوات الشيطان. وفي آية أخرى يقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. ينبغي أن نتذكر عداوة الشيطان لأبوينا: يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو قبيله من حيث لا ترونه. فينبغي أن نتذكر أن عدونا اللدود هو الشيطان. يقول ربنا تبارك وتعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وهذا الملعون هذا الرجيم يأتي خطيبا في حزبه يوم القيامة، يجلس على منبر من نار، ويقف خطيبا في من اتبعوه ومن كفروا بالله تبارك وتعالى وأشركوا به وفعلوا الكبائر من المعاصي. يقول ربنا تبارك وتعالى حكاية عن الشيطان: وقال الشيطان لما قضي الأمر، لما قضي الأمر يعني دخل أهل الجنة الجنة ودخل أهل النار النار، فوقف الشيطان خطيبا في أهل النار في حزبه من أصحاب السعير، قال لهم ماذا؟ يقول ربنا تبارك وتعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق. هذا خطاب الشيطان كان خطابا بليغا، كان خطاب الشيطان خطابا بليغا. اسمع ماذا قال الشيطان لحزبه وماذا سيقول لحزبه. يقول: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. أنا ما ضربت أحدا، أنا ما قتلت أحدا، أنا ما رفعت صوتا على أحد كي يكذب على الله تبارك وتعالى، أو كي يزني، أو كي يشرب الخمر، أو كي يقول الفاحشة، أو كي يرمي أم المؤمنين عائشة بالزنا، أو كي يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا الشيطان فقط وسوس: وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم يعني منقذكم، وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتمون من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. فهذا الخطاب من الشيطان إنما يجعل أهل النار في حسرات على حسراتهم، لأنهم يتحسرون بدخول النار. فإذا ما تبرع منهم الذي قادهم والذي جرهم إلى المعاصي وإلى الموبقات وإلى المهالك، زادوا حسرات على حسراتهم تماما كما يتبرع المتبوعون من الأتباع. المتبوعون من السادة والكبراء إذا أغووا المرؤوسين في معصية الله تبارك وتعالى يتبرؤون منهم يوم القيامة، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. لو لنا رجع إلى الدنيا لتبرأنا من الرئيس الفلاني، ولا تبرأنا من رئيس المصلحة الفلانية أو المؤسسة الفلانية، هو الذي أغرانا بالرشوة، هو الذي أغرانا بأن نظلم العباد، هو الذي جرجرنا إلى المعاصي. لو لنا رجع إلى الدنيا لتبرأنا منهم كما تبرأوا منا. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منكم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يعني هذا الندم وقول يا ليتنا نرد فنعمل صالحا غير الذي كنا نعمل لم يفهم من عذاب الله تبارك وتعالى. لماذا لأن الله ترك لنا الفرصة الآن ونحن أحياء وقلوبنا تنبض بالحياة وأرواحنا لا زالت في أجسادنا. الفرصة سانحة الآن للتوبة، أما وقد وصلت الروح إلى الحلقوم فلا تقبل توبة عند الله تبارك وتعالى. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن. إذن الذي يحضره الموت وتغرب الروح إلى الحلقوم لن تقبل توبته، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. والغرغرة أن تصل الروح إلى الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. يغرغر ويحسرج ويحسرج الروح في صدره وأنتم تقولون هاتوا طبيب هاتوا من يرقيه. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، يعني من يرقيه، وقيل من راق، والتفت الساق بالساق، ما المسألة؟ إلى ربك يومئذ المساق. انتهت المسألة خلاص، خرج الأمر عن أيديكم وأصبح ملك الملوك سبحانه وتعالى هو الذي يحكم الأمر كله. فإذا المسألة تحتاج إلى وقفة مع النفس في الدنيا. إذا كانت نفسك تضعف بين الفين والفين وترتكب من صغائر الأمور، فاعلم أن الله تبارك وتعالى بك رحيم، واعلم أن رحمته وسعت كل شيء، ولكن يتطلب منك الأمر أن تستغفر وأن تتوب وأن تنوي دائما الطاعة حتى إذا ضعفت نفسك مرة أخرى ووقعت في الخطية مرة أخرى أيضا تعقبها بتوبة وباستغفار. وهذا قول ابن عباس ولن يمل الله حتى تمل، يعني لن يمل الله تبارك وتعالى من مغفرته لكم ما دمتم أنتم تستغفرونه. فإذا مللتم أنتم من الاستغفار وقفت مغفرة الله لكم. فإذا ما دمت تستغفر ما تتوب ما دمت رجاع إلى الله تبارك وتعالى وتنوي دائما الخير ولكن تضعف نفسك وتفعل الخطيئة مرة أخرى، هذا ليس بالساخر على الله سبحانه وتعالى، لا، إنما الساخر بالله تبارك وتعالى هو الذي يطلق لنفسه العنان ولا يرجع إلى الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول ابن عباس لا كبيرة مع استغفار ولا صغيرة مع إصرار. ما دام الإنسان يفعل الصغيرة ويصر عليها ويطلق لنفسه العنان ولا يستغفر ولا يتوب ولا يندم على فعلها، فهذه تكبر، هذه الصغائر تلتئم بقلب أو تجتمع على قلب الإنسان فتغلفه بالسواد. أما إذا كان العبد حتى وإن فعل الكبيرة وعاد نادما إلى ربه واستغفر ولو كان هناك حد وأراد أن يقدم نفسه للحد غفر ذنبه ولقي ربه طاهرا مطهرا كما فعل الغامدي وكما فعلت
وكما فعلت الغامدية وكما فعل ماعز رضي الله عنهما. فإذا أيها الإخوة الكرام ننتبه هنا إلى رحمة الله تبارك وتعالى وننتبه إلى اتباع خطوات الشيطان، يجرك من خطوة إلى خطوة. وما أغوى الشيطان آدم إلا بأنه زين له الأمر، زين له الأمر، قال يا آدم ألا أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، مع أن الله سبحانه وتعالى قال كل ما شئت افعل ما شئت في هذه الجنة إلا هذه الشجرة لا تأكل، شجرة واحدة أمره نهاه ربنا تبارك وتعالى أن يأكل منه. فجاءه الشيطان الخبيث من هذا الباب، قال أتدري يعني لماذا منعك الله عن هذه الشجرة؟ قال لماذا؟ قال لأن هذه الشجرة الملك، شجرة الخلد والملك، لو أكلت منها أصبحت خالدا، ولو أكلت منها أصبحت ملكا. فلا تزال حواء تغوي بآدم، تغوي بآدم إلى أن أكل من الشجرة. فلما أكل من الشجرة بدت لهما سوآته وطفق يقتصان عليهما من ورق الجنة. فإذا المسألة يزين لك الشيطان، ودائما يأتي القرآن بهذا النص وزين لهم الشيطان سوء أعمالهم، دائما يزين ما يأتيك ويقول لك في أول الأمر اجني بهذه المرأة، لا، إنما يمهد لك بالنظرة ثم بعد ذلك بكلمة ثم بضحكة ثم 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 والعياذ بالله إلى أن تقع في الكبيرة. كذلك في مسألة الخمور أو المخدرات، ما رأينا إنسان بدأ مرة واحدة بتعاطي المخدرات، لا، إنما مشى أولا مع فئة من فئات السوء ومع حزب من أحزاب الشيطان، فأولا علموه كيف يدخن السجارة، فدخن السجارة، انتقلوا إلى مرحلة أخرى بجلسة فجاءوا بكؤوس الخمور، وإذا بي يقول أنا لا أشرب خلقا، لا، أنت الآن سن 15 سنة أصبحت ريال، أصبحت رجل، فلا بد أن تمارس رجولتك. أنت كيف الرجولة في المعاصي؟ لا، الرجولة في طاعة الله تبارك وتعالى. فيبدأ يشرب الخمر، ثم انتقلوا بعد ذلك إلى أن يجذب المخدرات ويقول له لا هذه شمة واحدة وخلاك يعني تجعلك منسجم وتسبح في عالم آخر، نعم يسبح في عالم الشياطين ويسبح في عالم الهلاك والدمار للجسد ولنفسه في الدنيا والآخرة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهكذا الشيطان لعنة الله عليه، وأمرنا ربنا تبارك وتعالى ألا نتبع خطوات. وذكر الحافظ ابن كثير رضي الله عنه قصة جيدة جدا بإسناد حسن، وهي من الإسرائيليات، وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نحدث عن بني إسرائيل ما لم يكن هناك يعني تعارض بين الحديث عنهم وبين كتابنا، ما دام الكلام يتعارض مع كتابنا فلا نذكر أحاديثهم ولا نتبعهم، لو كان يوافق ذكرناه، لا يوافق ولا يعارض أيضا يذكر من ذلك استئذانه. هذا هو موقف أهل العلم وذكرته سابقا بين مع الإسرائيليات. فهذه القصة التي أوردها الحافظ ابن كثير في كتابه القيم البداية والنهاية أوردها في حول تفسير قول الحق تبارك وتعالى كمثل الشيطان إذ قال الإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. وضرب الله هذا المثل ليهود بني النضير عندما أغواهم من قبلهم وأغوا بهم إلى أن نقضوا عهدهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال مثل هؤلاء في عندما وقعوا في نقض العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم كمثل إنسان كان عابدا لله تبارك وتعالى فلا يزال الشيطان يغوي به، فلما وقع في الكفر تركه. طيب كيف يجيء الشيطان الى عابد ويقول له اكفر؟ لا يمكن ابدا ان يتقبل العابد من الشيطان ان يكفر بهذه السهوله، انما تتبع معه الشيطان خطوات قبيحه. فروى الحافظ في تفسير هذه الايه قال حافظ ابن كثير قال كانت هناك فتاه جميله وكان لها اخوه ثلاثه فارادوا السفر فقالوا من الذي نأمنه على أختنا؟ قالوا لا أحد، نأمنه على أختنا أن يشرف عليها فقط، يشرف عليها وهي في بيتها في دارها، أن يشرف عليها إلا برصيصة الراهب، راهب نصراني من عباد النصارى، قالوا لا نأتمن أحدا على أختنا إلا برصيصة. فجاء الشيطان إلى برصيصة وكان برصيصة على أول عهد طيب، يذهب إلى هذه المرأة من بر الباب يحضر لها الطعام يقول لها يا أمة الله طعامك أمام الباب ومشي. فجاءه الشيطان لعنة الله عليه وقال له انتظر قليلا حتى تنظر إلى وجهها وتنظر إلى جمالها. فوقف قليلا فرآها استعجب حزبه كل يوم يتربص الراهب قليلا وينظر إلى جمالها. حتى إذا وجد الشيطان أن الرجل استكن قلبه بجمال المرأة نقله إلى خطوة أخرى. قال له وما الذي يدفعك أن تذهب من هنا من صومعتك وأنت عابس إلى بيتها ليكن لها غرفة بجوار صومعتك حتى تكون قريبة، ولا حول ولا قوة إلا حتى تكون قريبة منك فلا تحتاج إلى هذا المشي خاصة في أيام الشتاء والمطر. وانظر إلى دائما الدعوة تأتي مزينة، يعني الشيطان لعنة الله عليه يأتيه مزينة فيقول وحينما تكون بجوارك لو هجم عليها لص واستغاثت لسمعتها، ولكن لو كانت بعيدة وهجم عليها لص هل تسمعها؟ فطبعا لا. انظر إلى الشيطان كيف فيأتي يزين المعصية عليه لعنة الله تبارك وتعالى، ونسأل الله أن ينجينا من حبائله ومن طرقه ومن خطواته. حتى إذا جاء بها بجواره واستعجب ذلك واستحسنه جاءه خطوة أخرى وقال له وما الذي يمنعك أن تكون معها في غرفة واحدة؟ فاجتمع الرجل خلاص الكلام لا يزال الشيطان به إلى أن وقع بها وحملت منه. بعدما حملت منه ولدت وما ولا زال الإخوة الثلاثة في الخارج يعني برا. فلما ولدت قال الآن هذا الولد جاء الشيطان وقال الآن أنت ما يعرف أمرك أحد من الناس والذي يكشف أمرك هذا الصبي المولود. قال وماذا أفعل؟ قال اقتله. فقتل نفسا، انتبه، قتل نفسا قتله. ثم بعد ذلك جاء الإخوة فجاءهم الشيطان اللعين، وكان الشيطان فيما كان سابقا يأتي يعني في صورة إنسان، والدليل على ذلك أنه جاء للقرشيين يوم أن أرادوا أن يكتفوا بمحمد صلى الله عليه وسلم في صورة شيخ من تذكرون الواقعة، جاءهم عندما قبل الهجرة وجاءهم كل واحد قال رأيه في النبي نثبته نقتله نفعل كذا، فقال لهم ليس هذا بالرأي. فقالوا من الرجل؟ قال شيخ من نجم. فقال وما رأيه؟ قال أن نجمع من كل قبيلة فتى جلدا وفي يده سيف حاد قارن ويضربوه ضربة رجل واحد فيتفرق دمه بين القبائل والعشائر فلا تقبل يقبل بنو هاشم إلا الدية ويكون انتهيتم من أمره. فالذي صاحب الاقتراح هذا هو من؟ الشيطان، وجاء في صورة رجل. وكذلك هو الذي لما ذكر وخرج يوم بدر وذكروا قصتهم مع بكر من ينجينا من بكر قبيلة كانت بينهم وبين عداوة فقال أنا أنجيكم جاء في سورة صراقة وقال أنا جار لكم. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال إني جار لكم اليوم، يعني أنا جاركم أنا أحميكم منه. فبعد ذلك لما رأى الملائكة تنزل يوم بدر قال يا شيخ يا صراقة أين تذهب؟ قال إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله رب العالمين. فقال ابن عباس رؤي وهو يهرول وله ضراب إلى أن سقط في البحر. فإذا الشيطان كان يأتي، وأبرز دليل على ذلك أيضا الحديث في الصحيحين عندما كان يأتي ويسرق من مال الصدقة من أبي هريرة رضي الله عنه، تذكرون الواقع هذه، وسرق من مال الصدقة فأمسكه قال اتركني وعندي عيال وعندي كذا، راح سرق أبو هريرة في اليوم الأول وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له فعل جاءني رجل قال ماذا فعل آتيك أو ماذا فعل صاحبه؟ قال كذا وكذا وكذا، قال سيأتيك غدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول سيأتيك غدا، كذبك وسيأتيك غدا. فبالفعل جاء في المرة الثانية وسرق من مال الصدقة فأمسكه وقال أرفعه إلى النبي، قال لا أتركني عندي عيال وأنا فقير وكذا. المرة الثالثة قال أتركني وأعلمك شيئا يعني ينفعك. قال ماذا؟ قال إذا أتيت مضجعك، هذا الشيطان يعلم أبا هريرة رضي الله عنه، يقول لأبي هريرة يقول إذا أتيت مضجعك فعليك بآية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم فلا يزال عليك حافظ من الشيطان إلى أن تصبح إذا قرأت لا إله إلا الله. فذهب وتركه أبو هريرة. قال ماذا فعل صاحبك يا أبا هريرة؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يفاضل أبا هريرة وقل ماذا فعل صاحبك؟ قال يا رسول الله قال اتركني وأعلمك آية من كتاب الله تحفظك حتى الصباح. قال وماذا؟ قال آية الكرسي. قال أما والله لقد صدقك وهو كذوب. الأصل في أنه كذوب لكن صدقك في هذه المرة. فقال له يا أبا هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة: أتدري من يخاطبك في الثلاث أيام أو ثلاث أيام السابق؟ قال: لا. قال الشيطان. خلاصة الكلام: نأتي بأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن الشيطان كان يأتي ظاهرا. فلا عجب، لأن بعض الناس رفضوا هذه، يعني قال: هذا مستحيل، الشيطان في صورة إنسان. نقول: أدلة كثيرة ترد بأن الشيطان كان يأتي ظاهرا. وفي الحديث أيضا: لولا النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وعندما أمسك بالشيطان وقال: لولا أن أخي سليمان قال: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، لربطته في ساري من سواري المسجد ولجعلته العوبة لصبية المدينة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تركه احتراما لدعوة أخيه سليمان عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأنه كان قد سخر له الجن والجان والشياطين إلى آخر هذا. فنقول: جاء الشيطان بعد ذلك الإخوة الثلاثة لكل على انفراد، وقال: الراهب فعل بأختكم كذا وكذا وكذا، فصبحوا وقالوا: أنا والله لقد رأيت أمرا كذا وكذا، وقالوا: أنا رأيت أمرا. قال: إذا نذهب إلى الراهب. فذهبوا وكلهم حقد ويريدون أن يوثقوا بالراهب، فسبقهم هو إلى الراهب، فقال: الإخوة الثلاثة جاءوا وسيفضحون أمرك وينكشف أمرك بين الناس. قال: ماذا أفعل؟ قال: أنا لأوقعتك في كل ذلك وأنا أخلصك منه. انظر إلى الآن، كل هذه المعاصي التي فعلها الرجل معاصي وإن كانت كبائر، لكن ترجى التوبة منها أم لا؟ ترجى التوبة منها حتى الكبائر. لو تاب الراهب من هذه المعاصي كلها واعترف بذنبه لله تبارك وتعالى يقبله ربنا تبارك وتعالى. أما إن مات الراهب على الكفر فهل يقبل منه صرف ولا عدل؟ لا يقبل منه صرفا ولا عدلا. فقال، وهذه التي يريد أن يصل عليها الشيطان، قال: أنا الذي أوقعتك في كل ما سبق، وإن أردت أن أخلصك استطعت أن أخلصك. قال: وماذا؟ قال: أن تسجد لي سجدة واحدة، أن تسجد لي سجدة واحدة. فقر له ساجدا فكفر الرجل. فهنا معنى قول حق تبارك وتعالى: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك، لما سجد له قال إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما، يعني الشيطان والذي أضله، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. يا أيها الذين آمنوا، الآية معنا في سورة النور: يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه، يعني الشيطان الضمير يعود على الشيطان، فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. وفي آية أخرى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. فهنا ينبغي أن ننتبه بأن الشيطان دائما يأتي في سبيل الرشاد ويسوئه لك، يعني تريد أن تنوي صدقة، يقول: وي 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 كيف تخرج مليون درهم زكاة؟ انظر إلى الخبيث، يأتي يذكرك بالمليون اللي هو الزكاة مالك، ولا يذكرك بأصل رأس المال الذي خرج منه المليون. المليون أصلا خرج من كم مليون؟ من 40، لأنه أصلا 41 زكاة المال، أو 2.5%، يعني 41، يعني كل 40 مليون تخرج منها مليون. فيذكره الشيطان كيف تخرج مليون درهم؟ مليون درهم تخرج زكاة. طيب يا خبيث يا لعيب، ألا تذكر الرجل بأن عنده 40 مليون وخرج منها مليون؟ فالذي وهب ال40 مليون ما يستطيع أن يسلبها من صاحبها سبحانه وتعالى. فإذا الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، فيأتي إلى سبيل الرشاد ويسوئه لك. يجيك مثلا مسجد مثلا يطيل فيه الإمام ولا فيه: يا شيخ هذا كسر جوننا وكسر قبنا، شو نشوف مسجد على طول الله أكبر، سمع الله من الحمد الله أكبر عشان نلحق نقعد؟ وين هيروح هو أصلا بعد الصلاة؟ هيقعد يعني يسولف ويذكر غيبة ونميمة أو يلعب ورق، أو يعني ما هو فيه مهمة يعني ستعود على المجتمع بإنتاج أو بنتاج؟ لا، إنما يريد أن يصلي صلاة سريعة ليس وراءه شيء سينتج منه أو سيكتسب منه خيرات في الآخرة، لا، إنما سيكتسب آثام من وراء مجلسه الذي يريد أن يفر إليه. فيأتيك إلى الخير ويشككك فيه. مثلا الآن يأتي الحرب مثلا، إنسان تحدث نفسه بعمرة يقول يا أخي اترك العمرة الآن، تصير الآن الجو البراد في لندن ولا في سويسرا ولا بانكوك، ويسيبك العمرة خليها على الشتاء، أو الحجة خليها لو حصلوا حجة في الشتاء أو ما شابه ذلك وعملوا لها قصد معين كان ممكن يفعلوه، ولا حول ولا قوة إلا. فأقول أن الشيطان يزين القبيح ويزين القبيح ويسوئ الحسن في نظر الناس. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، وهنا يقول ربنا تبارك وتعالى: ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. ولولا فضل الله عليك، انتبه، الفضل كله بيد ربنا سبحانه وتعالى، والله الذي لا إله إلا هو، لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزل سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. والله الذي لا إله إلا هو، لولا فضل الله علينا أن جمعنا في هذا المجلس ما اجتمعنا أبدا، ولولا أن من الله علينا بالهداية فاجتمعنا لنسمع آيات الله أو نسمع حديثا من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم لكان الذي ينالنا من الشر عظيم. فانظر إلى هذا المجلس الطيب، وانظر إلى مجالس أخرى يعصى فيها الجبار سبحانه وتعالى، وانظر إلى الفرق. ما أعظم أن نجلس هذا المجلس، تحفنا الملائكة وتتنزل علينا الرحمات، ويتغشانا الله برحمته سبحانه وتعالى، ويذكرنا الله تبارك وتعالى إن شاء الله في ملأ خير من ملائنا، فهذه رحمة من الله تبارك وتعالى. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ما زكى يعني ما طهر، وما اهتدى منكم من أحد أبدا. ومن هنا يعني تؤكد العموم، يعني لو أي إنسان أي أحد لولا فضل الله تبارك وتعالى عليه، حتى الرسل لولا فضل الله تبارك وتعالى عليهم ما زكى وما اهتدوا، فيقول ربنا تبارك وتعالى: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك. قبل من؟ لرسولنا صلى الله عليه وسلم، إلى أشرف الخلق، إلى أعظم إنسان في الوجود، محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يخاطبه ربه ويقول: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم، يعني من الكفار، أن يضلوك، وما يضلون إلا أنفسهم، وما يضرونك بشيء، وعلمك ما لم تكن تعلم، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. فإذا ينبغي أن نتذكر هذا المعنى، فلا نقلة لنا ولا حركة لنا من سكن، ولا هداية لنا ولا حرف نتلوه من كتاب الله تبارك وتعالى إلا بتوفيق من الله عز وجل، ولا سبيل إلى توبتنا وإلى أن يتغمدنا الله في الصالحين إلا برحمته هو سبحانه وتعالى. ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم، هؤلاء الذين يزكون أنفسهم يمدحونها ويرفعون من شأنها، بل الله يزكي من يشاء. فمسألة التزكية والرفعة وعلو المقام هذه يملكها ربنا تبارك وتعالى، ويأمرنا أيضا أن لا نزكي أنفسنا في آية أخرى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فالزكاة تأتي بمعنى الطهارة والهداية، والزكاة تأتي بمعنى المديح والمدح. ونفس وما زكاها، ونفس وما سواها، فألهمها فجورها وقد أفلح من زكاها، من زكى نفسه وطهرها وأعلى من شأنها هذا هو المفلح، وقد خاب من دساها ودناها وجعلها تنزل في الحضير. فهنا يقول ربنا تبارك وتعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم، وفي قراءة أخرى ليست من القراءة السبعية: ما زكى منكم من أحد، ما زكى منكم من أحد أبدا أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم، سميع بأقوالكم، عليم بقلوبكم، فقد أقول القول ولا أنوي به إلا سوءا، فالذي يعلم خفايا الأنفس هو الله تبارك وتعالى. فقد يقول إنسان من السوء ما يقول، ولكن لا ينوي به السوء، ولكن أخطأ لسانه بهذا القول، فلا يؤخذه الله تبارك وتعالى عن هذا الخطأ، ولكن يؤخذه بما تعمد قلبه من الخطأ. ف فإذا أيها الإخوة الكرام ننتبه لهذا المعنى، لن يدخل أحدنا الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله، قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فلولا أن رحمة الله تبارك وتعالى هي التي ستشملنا إن شاء الله تبارك وتعالى، وكلنا طمعا في ذلك، وقلوبنا تتوجه إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء الخالص في جوف الليل أن يتغمدنا الله برحمته، وأن يتجاوز عن سيئاتنا عن صغيرها وكبيرها، فبرحمته تبارك وتعالى يغفر لنا، وبرحمته يتولى قلوبنا وهو العليم بها سبحانه وتعالى. فيقول ربنا ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم. ثم بعد ذلك خطاب إلى المؤمنين، إلى المتقين، إلى أهل الفضل، إلى أهل الثراء، إلى أهل النعمة. والخطاب يخص به هنا ربنا تبارك وتعالى أبا بكر الصديق، فإذا لم ينزل في أبي بكر فضل ولا آية تبين فضله يكفي هذه الآية شرفا. يقول ربنا تبارك وتعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسع أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. علمتم عندما تكلمنا عن حديث الإبت، علمتم أن من الذين خاضوا في الإبت هو مصطح ابن أثاثة ابن خالة أبي بكر رضي الله عنه. وكان مصطح رضي الله عنه من الفقراء ومن المساكين، ويعطف عليه وينفق عليه أبو بكر رضي الله عنه. انظر، ولكنه انزلق وراء دعوى المنافقين وخاض في أمر عائشة. وكان يعني ما هو أعظم من ذلك أنه كان بدريا، يعني كان من أهل بدر، وأهل بدر لهم حالة خاصة. عندما يترجم علماء الرجال لرجال الحديث أول ترجمة يقول فلان 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 هو بدري، أول شيء يذكر بدري، لأن الله تبارك وتعالى كما ثبت في الحديث لعل الله البدرية عفت عن حافظ ابن أبي بلتعة تهمة الجاسوسية وأن يعاقب كجاسوس، والجاسوس معروف يقتل. فعندما أراد أن يقتله عمر بن الخطاب قال له اتركه يا عمر لعل الله قد اطلع على أهل بدر وقال لهم اعملوا ما شئتم إني قد غفرت لكم. فمصطح بن أثاثة رضي الله عنه كان بدريا، ولذلك لما ثبته أمه وعثرت في كلامها وقالت تعس مصطح لامتها عائشة وهي لا تدري ما الأمر، قالت ويحك أتسبين رجلا شهد بدرا، قالت أما تدرين ماذا قال، إنه قال كذا وكذا وكذا وكذا. قالت أو يقول الناس بذلك، سبحان الله، أو يتكلم الناس بذلك عائشة ربنا. فمصطح كان مهاجرا بدريا فقيرا مسكينا ينفق عليه أبو بكر رضي الله عنه. فلما خاض في أمر عائشة وظهرت براءة عائشة أقسم أبو بكر رضي الله عنه بأن لا ينفق ولا يأتلي الألية مثل الهدية، وتجمع على ألايا يعني هدايا، يعني على وزن هدايا، والألية هي الحلف، ومنها قول الحق تبارك وتعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، يؤلون يعني يقسمون ألا يجامعوا زوجاتهم أربعة أشهر. فوق الأربعة أشهر لو مضى الأربعة أشهر لن يجامعها، للمرأة حق اللجوء إلى القضاء لتطلق، وهذا حكم يعرف بحكم الإيلاء. فالإيلاء معناه آل على الشيء يعني أقسم عليه. فهنا يقول ربنا تبارك ولا يأتلي أولو الفضل منكم، والخطاب لمن؟ على أبي بكر. ولا يأتلي أولو الفضل منكم والسعة الموسرين الميسرين الأثرياء أن يؤتوا، أن يؤتوا، طب هو حلف أن يؤتي أولو القربى أم حلف ألا يؤتي أولو القربى؟ حلف ألا يؤتي، فإذا لا هنا محذوفة، وهذا من إيجاز القرآن وتفهم بالمعنى. ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى، يعني ألا يؤتوا أولي القربى والمساكين، أولي القربى عند ابن خالد والمساكين وهو من المساكين، والمهاجرين في سبيل الله وهو من المهاجرين في سبيل الله، وكل هذه مدائح في مصر مع ما فعل. فإذا هذه تدل على أن الكبيرة والذي فعله مصر كان كبيرة أم صغيرة؟ كان كبيرة، حرق المحصنات من الكبائر، من الكبائر. فمع فعله الكبيرة لم ينس عنه ربنا تبارك وتعالى، لم يحدث سائر عمله فعل الكبيرة ما دام قد حد بها او تاب منها او استغفر منها او استغفر منها. وهذا رد على الخوارج الذين يقولون من فعل الكبيرة خلد في نار جهنم، والعياذ بالله تبارك وتعالى. نقول لهم لا، الايات كثيرة تدل على ان فاعل الكبيرة ترجى توبته، ولو مات على كبيرته فلن يخلد في نار جهنم، لانه لن يخلد في نار جهنم الا كافر او مشرك. اما فاعل الكبيرة فيمكث في نار جهنم اذا لم يكن في الدنيا، او اذا لم يقم عليه الحد في الدنيا يمكث في نار جهنم على قدر كبيرته، ثم مآله في النهاية الى النار الى الجنة. ولا نستسهل هذا، ولا نستسهل هذا في اعين الناس، وانما نقول ينبغي الا نستهين بالمعاصي، انك ينبغي ان تتذكر انك تعصي الجبار سبحانه وتعالى، ولكن عليك ان تتبع السيئة الحسنة تمحوها كما قال ربنا تبارك وتعالى واتبع السيئة الحسنة تمحوها. نعم، كما قال صلى الله عليه وسلم واتبع السيئة الحسنة تمحوها، وكما قال ربنا تبارك وتعالى ان الحسنات يذهبن السيئات، وكما قال في آية التوبة وهي من أرجى الآيات التي يقول عنها أهل العلم إلا الذين إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات وكان الله غفورا رحيما. فإذا يحتاج الإنسان دائما إلى توبة من ذنوبه وإكثار من الحسنات، ورحمة ربك سبحانه وتعالى وسعت كل شيء. فنقول هنا لما أقسم أبو بكر ألا يتصدق ويمنع نفقته عن مصح نهاه ربنا تبارك وتعالى وقال ولا يأتل أولو الفضل منكم، يعني لا يحلف ولا يقسم أصحاب الفضل منكم والسعة يعني النسك والمال، أن يؤتوا ألا يعني ألا يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. قل لهم ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ روي أن أبا بكر لما نزلت هذه الآية قال بلى يا رب أحب أن تغفر لي. فربنا سبحانه وتعالى يقول ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فهنا لفتة، أنت تتصدق على إنسان أو تنفق على إنسان أو يعمل إنسان عندك في مؤسستك أو في شركتك وأنت تحسن إليه وتعطيه، فوجدت بدلا من أن يقابل الإحسان بإحسان وجدته قابل الإحسان بإساءة، فلا ينبغي أن تقطع إحسانك، لأنك ينبغي أن تحتسب إحسانك عند الله تبارك وتعالى، وسل الله أن يوفيك حقك منه يوم القيامة بسبب إساءتك. الناس يخلطون الأوراق في بعضها، أنت تحسن إلى إنسان ما قابلك بالإحسان ما قابل إحسان بإحسان لكن قابل إحسان بإساءة، لا تقطع إحسان، استمر في إحسانك واحتسبه عند الله تبارك وتعالى، وسل الله تبارك وتعالى أن يخلص حقك منه يوم القيامة. هذه مسألة العظام والهمم العالية. فيقول ربنا تبارك ألا تحبون وليعفو، يأمر ربنا ليس فقط يا أبا بكر عليك أن تعيد النفقة إلى مصلح، لا، هناك أمر أخطر، وليعفو وليصفح، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فلما نفسه والصفح صحيح ثقيل على النفس خاصة في الأشياء التي تكون متعلقة بالعرض، ثقيلة جدا على النفس، ولذلك ما كان أهل الجنة أو السابقين أو المحسنين يتصفون بالصفح عبثا. يقول ربنا تبارك وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. كاظم الغيظ ليس بالسهل، ثقيل، والعفو أعظم، لأنك تكظم غيظك خلاص أديك ساكت، لكن كمان لازلت تحدث قلبك إلى أن يعفو عمن ظلمت، هذه مسألة عالية. تصل المسألة إلى أن تحسن إلى من أساء إليك، هذه أعظم وأعظم وأعظم درجة عالية. وسمو الرائع من المؤمنين المحسنين. ولمن عفا ولمن غفا ولمن صبر وغفر فإن ذلك لمن عزم الأمور. فالصبر والعفو والصفح شيء عظيم ومعاني ثانية، ولكنها تحتاج إلى ترويض القلب. هنا قال ربنا تبارك وتعالى، نختم بهذا: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فأنفق مرة أخرى وقال والله أبو بكر وقال والله لا أنزعها منه أبدا أبدا، لا أنزع النفقة عن نصح أبدا، وعفى عن نصح وصفح عن نصح. لماذا؟ لأنه يريد أن يغفر الله له. وفي هذا تلميح: إذا كنتم ألا تحبون أن يغفر الله لكم، كلنا نحب أن يغفر الله لنا، فما دمت أنت تحب أن يغفر الله لك فاغفر لأخيك فاصفح عن أخيك. هذا تلميح أيضا: إذا كنت تطمع في مغفرة الله فعليك أيضا أن تغفر أنت لأخيك. والغفر يعني ستر العيوب، أن تستر عيبه. والعفو معناه تقول العرب عفت الريح، الأثر يعني لما تأتي الريح على الأثر القدم أو شيء تعفيه يعني تطمسه. فالعفو معناه أنك طمست من نفسك أثر خطيئة أخيك فيك. والصفح أن تعطيه صفحة عنقك، قال فلان صفح يعني أعرض عن خطيئته، تجاهلها أو إثمه أو إساءته. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من هذا الصنف من الناس العافين عن الناس والكاظمين الغيظ والمحسنين. ونسأله تبارك وتعالى أن يتوب علينا من كل الذنوب والخطايا صغيرها وكبيرها، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. بعد أيها الإخوة الكرام، فقد وقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وذكرنا أن الآية نزلت في أبي بكر عندما أقسم ألا ينفق مرة أخرى على ابن خالته مصطح ابن أثاثة الذي خاض في عرض ابنته عائشة رضي الله عنها. ومع ذلك رضي الله تبارك وتعالى أمرا غير الذي عزم عليه أبو بكر، فأراد لأبي بكر أن يعود في نفقته مرة أخرى وأن يعفو وأن يصفح، وترك سؤالا في النهاية: ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال أبو بكر: بلى يا ربي أحب أن تغفر لي. وعاد في نفقته مرة أخرى لمصطح. وهنا يأتي حكم شرعي: هل الذي يقسم ويحلف على عدم فعل الخير هل له أن يعود إلى فعل الخير يحنث في يمينه يعني، أم يستمر في يمينه؟ يعني إنسان يصل رحمه، يصل أخته وأخاه وعمته وخالته، ثم وصله بعض كلام عن أن أخاه قال في حقه كذا، أو أن عمته قالت في حق زوجته كذا، فغضب لزوجته أو غضب لنفسه وأقسم من المغلظة ألا يدخل بيت عمته مرة أخرى أو بيت خالته أو بيت خاله أو بيت أحد الأقارب والأرحام، فبذلك هو قد قطع رحمه. فهنا أقسم على عدم فعل الخير وهو صلة الأرحام. فهنا يأتي حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين فرأى خيرا منها فليأتي الخير وليكفر عن يمينه. وهنا وقع خلاف بين أهل العلم: هل بمجرد أن يعود إلى الخير يعتبر هذا كفارة، أم يحتاج الأمر إلى تكفير اليمين؟ والراجح هو قول الجمهور بأنه ينبغي أن يكفر عن اليمين، لأن اليمين هذه يمين منعقدة على فعل المستقبلي، وهي اليمين التي يكفر عنها. وكما في قول حق تبارك وتعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. كفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. وبعض أهل العلم يقول: لا، بمجرد أنه حلف
ألا يصل رحمه مثلا أو قطع رحما بيمين منعقدة، بمجرد أن يزور أهل رحمه الذين قد أقسم على قطعهم هذه كفارة اليمين. فنقول لا، إنما الحكم، واستدل بذلك أن أبا بكر يعني ما طلب منه أن يكفر عن يمينه. فنقول هناك أمران لا ينبغي أن نخلط بينهما. هناك كما قال بعض أهل العلم إثم وقع على العبد بأنه أقسم على عدم فعل الخير، هذا في حد ذاته في إثم، هذا الإثم يرتفع عنه بأن يعود إلى فعل الخير فيحتاج إلى كفارة، وهذا الذي فعله أبو بكر رضي الله عنه، فأقسم ألا يصل رحما وألا ينفق في سبيل الله، فارتفع الإثم عن أبي بكر بعوده في النفقة مرة أخرى إلى مصر. وهناك أمر آخر وهو كفارة اليمين المنعقدة، هذه اليمين المنعقدة حتى تحنث فيها لابد لها من كفارة، لأن من صفات المؤمنين أنهم يعني لا يحنثون في أيمانهم ويوفون دائما بالعهود ويبرون أقسامهم دائما، ومن صفات المترفين المعذبين أنهم كانوا يصرون على الحنث العظيم، يقسم الإنسان على شيء مستقبل ويعلم أنه سيحنث فيه ولا يفي به ولا يكفر عن يمينه. فانتبهوا لذلك، فلا ينبغي أن يقسم الإنسان على فعل شر، ولا ينبغي أن يقسم على عدم فعل الخير، لأن في ذلك إثم يلحق به، وعليه إن حلف على عدم فعل الخير عليه أن يعود إلى فعل الخير مرة أخرى وأن يكفر عن يمينه. ثم بعد ذلك يذكر ربنا تبارك وتعالى في تمام الكلام عن عائشة وعن تبرئتها رضي الله عنها: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. إشكال عند أهل العلم في قول الحق تبارك وتعالى لعنوا، فاللعن هو الطرد من رحمة الله تبارك وتعالى، واللعن هنا في الدنيا والآخرة، ثم أعقبوا بعد ذلك بأن لهم عذاب أليم. فقالوا ترى هذه الآية يعني تقع على كل محصنة، وهنا المحصنات قيدنا بقيود المحصنات الغافلات المؤمنات، بينما حينما نقرأ في الآيات التي تكلمت عن حد قذف المحصنة في أوائل السورة ربنا تبارك وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، قال المحصنات فقط ولم ينعتهن بشيء غير أنهن محصنات. وذكرنا أن المحصنة في باب القذف هي الحرة العفيفة المشهود عنها بالصلاح والتقى، أما المتبذلة والتي تمشي في الشوارع سافرة فهذه لو قذفت فليس على قاذفها حد في أرجح الأقوال عند أهل العلم، وذكرنا ذلك. فالمقصود بالمحصنة الحرة العفيفة التقية. هنا قيدت المحصنات بقوله تبارك وتعالى: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات. ولذلك ذهب ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير هذه الآية أن المحصنات هنا خاصة بزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهن أو يدخل فيهن من باب أولى عائشة رضي الله عنها التي نزلت الآيات بشأنها. فقال: من رمى المحصنات عموما فليس بالملعون وليس بالمطرود من رحمة الله تبارك وتعالى، إنما عليه الحد، وقد أتى بكبيرة، لأن قذف المحصنة من الكبائر، وقد أتى بكبيرة، إما أن يتوب منها وإما أن يقدم نفسه للحد. فإذا حددناه وإذا أقمنا عليه الحد وجلدناه 80 جلدة فسقط عنه هذا الذنب، وكان هذا الحد كفارة لهذا القاذف. أما رمي زوجات النبي صلى الله عليه وسلم فهو كفر، ولذلك وقع خلاف بين أهل العلم أيضا، هل رمي عائشة خاصة كفر أم رمي سائر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم يأخذنا الحكم؟ قالوا اتفاق بين أهل العلم أن من رمى عائشة رضي الله عنها بعد إظهار براءتها في كتاب الله يكفر، قولا واحدا عند أهل العلم يكفر. والخلاف في بقية الزوجات، هل من رمى زوجة أخرى من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يكفر أم لا؟ هنا وقع الخلاف، لكن هناك اتفاق على أن من رمى عائشة بعد إظهار براءتها في القرآن يكفر ويخرج من ملة الإسلام، وإن صلى وإن صام وإن يعني أظهر الشعارات البراقة لنصرة دين الله إلى آخر هذه الكلمات التي يخدع بها المخدوعون، فنقول يكفر ويخرج من ملة الإسلام من سب عائشة أو ذكرها بسوء أو أخرجها من زوجات النبي من أمهات المؤمنين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. من فعل ذلك بعائشة بعد إظهار براءتها في كتاب الله يكفر ويخرج من ملة المسلمين. هذا اتفاق أهل العلم قاصبة من أهل السنة والجماعة. أما بقية الزوجات فخلاف بين أهل العلم. قال الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى: ومن سب أحدا من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم سواء كانت عائشة أم غيرها يكفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه في الجنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه في الجنة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما خير زوجاته: إن كنتن تريدن الحياة الدنيا فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلة، تريدن الدنيا تعال أعطيكم متاعكن وأسرحكن أن أطلقكن سراحا جميلة، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فهنا آثرنا زوجات النبي صلى الله عليه وسلم الله ورسوله والدار الآخرة، فإذا أعد الله لهن بنص القرآن أجرا كريما وعظيما، وهن جميعا مع النبي صلى الله عليه وسلم بنص كلامه عمار بن ياسر فيما ثبت عنه في الصحيح أن النبي وأزواجه في الجنة. وهذه الخطبة العظماء التي خطبها عمار، وعمار معروف أنه قتلته الفئة الباغية، وكان في صف علي ضد عائشة في وقعة الجمل، وقال ذلك عمار ليبين للناس أنني أعلم أن عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، فإياكم أن تفتنوا بها. هي متأولة خرجت، وتنوين هذا إن شاء الله، هي متأولة خرجت لجهاد لقتال علي متأولة، فإياكم أن تفتنوا بها وإياكم أن تطيعوها وتتركوا أمر ربكم. هذا قول عمار، وهو الصحيح، هذا القول ثابت. فيقول عمار بن ياسر بأن النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه في الجنة، فمن قال قولا في أي من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بعد موته وبعد إظهار أنهن جميعا في الجنة واخترن الدار الآخرة يكفر ويخرج من ملة الإسلام. وقال الطائفة الأخرى: لا، إنما الذي يقول في عائشة هو الذي يكفر، والذي يقول في بقية الأزواج شيئا إنما يفسق ويستتاب، وإلا فيكفر ويخرج من ملة المسلمين. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. وعلى هذا المذهب ذهب ابن عباس أن الآية تخص عائشة وبقية زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، فمن سبهن ومن رمهن وقذفهن إنما هو ملعون في الدنيا بالطرد، لأن اللعن هو الطرد، ملعون في الدنيا بأن يطرد من قلوب المؤمنين وأن يشعر بوحشة بين المؤمنين هو في الدنيا، فإذا يطرد من الإناث بالمؤمنين ومن الأنس بالمؤمنين، ويكون منبوذ